أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الحكم التكليفي، وذكرنا أن هذا الحكم ثابت بلا إشكال، ويدل عليه الكتاب العزيز والأخبار المتضافرة، مضافا إلى تسالمه بين المذاهب الإسلامية على وجه الإطلاق. بعد ذلك عمم الماتن رحمة الله عليه هذا الحكم التكليفي على الدوام والمنقطع وعلى تمام العدد، سواء كانت العدة رجعية أم بائن، سواء كانت المعتدة حرة أم أما. وفي الواقع عليكم السلام، البحث في هذا التعميم إنما هو بحث صغروي، بعد أن ثبت لنا أن معنى الاعتداد هو الامتناع عن الأزواج، فغاية ما نحتاج إليه أن نثبت الصغرى وأن هذه المرأة لها عدة. ليثبت هذا الحكم التكليفي الذي نبحث عنه، ولا نحتاج إلى مزيد مؤونة. وبما أنه ثبت في محله أن المتمتع بها لها عدة، الأمة لها عدة، المختلعة لها عدة، إلى آخر الموارد التي تثبت فيها هذه الصغرى. ومعنى العدة وحفظ العدة هو الامتناع عن الأزواج، فلسنا بحاجة إلى دليل مستقل لإثبات هذا التعميم عليكم السلام. وبهذا يتم الكلام في الحكم التكليفي الذي هو واضح ومن المسلمات. الكلام المهم في الحكم الوضعي، هذا هو معركة الآراء، وهو أنه لو عقدنا على مرأة في العدة تحرم على العاقد مؤبدا، أقدم شخص على العقد على مرأة في عدتها خالف الحكم التكليفي، إن كان عالما أو جاهلا مقصرا يؤثم، وإلا فلا إثم عليه. إنما الكلام في أنه هل يترتب على هذا العقد أثر وضعي وتصبح هذه المرأة مثلها مثل المحارم في كون العقد عليها لا يؤثر في علقة زوجية، لا يمكن أن تكون زوجة له إلى الأبد. هذا هو محل الكلام في المقام. صاحب الحدائق رحمة الله عليه أوضح شقوق هذه المسألة ببيان لطيف، فذكر أن المتعاقدين في عدة المرأة لا يخلو أمرهما، إما أن يكونا عالمين وإما أن يكونا جاهلين، وإما أن تكون المرأة عالمة يعني صاحبة العدة عالمة والرجل جاهل، وإما بالعكس. وعلى كل تقدير إما أن يحصل دخول بعد العقد أو لا يحصل، فتتولد من ذلك مجموعة صور. بعض هذه الصور من المسلمات أنها تنشر الحرمة الأبدية، وبعضها محل خلاف بين الفقهاء. صاحب العروة أشار إلى أن معروض العلم والجهل طارة هو الحكم التكليفي، وأخرى هو الموضوع، ويقصد من الحكم التكليفي ما تقدم من حرمة العقد على المرأة في العدة، ويقصد من الموضوع ماذا؟ أن العدة، أنها في العدة. يعرف الرجل أنه يحرم العقد على المرأة وهي في العدة، لكن لا يعرف أن هذه المرأة هل هي في العدة. واضح الفكرة؟ في الحكم الوضعي لا يوجد نص قرآني يمكن على أساسه أن نحسم النزاع، فينحصر الدليل بالأخبار، وهذه الأخبار على طوائف، عمدة الصناعة هنا كيف نوفق بين هذه الأخبار. الطائفة الأولى ما دل على الحرمة مطلقا، مطلقا في مقابل التشقيقات التي ذكرها صاحب الحدائق. من عقد على امرأة في العدة تحرم عليه مؤبدا عالما أم جاهلا، دخل أم لم يدخل. هناك طائفة من الأخبار تدل على نشر الحرمة مطلقا. من هذه الطائفة ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها. شوف ما في استفصال، عالما جاهلا دخل لم يدخل. قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها. هذه الرواية لا إشكال في دلالتها على الحكم مطلقا. إذ أنها بالإطلاق تدل على عدم التفريق بين العلم والجهل. ترك الاستفصال مطلق يدل على أنه لا فرق بين العلم والجهل. وبالصراحة لم تفرق بين الدخول وعدمه من ناحية الحرمة الأبدية، وإنما فرقت من ناحية استحقاق تمام المهر مع الدخول، واستحقاق نصف المهر مع عدم الدخول. واضح الفكرة صارت؟ طبعا استحقاق نصف المهر مع عدم الدخول مورد اختلاف بين الفقهاء، والصحيح عند الأكثر أنها لا تستحق. فحتى لو أسقطنا مدلول هذا الشق من الرواية لا يسقط الاستدلال بها، لأننا نعتمد على نظرية جواز التبعيض في الحجية. إذا سقط جزء من رواية عن الحجية لا تسقط تمام الرواية. فإذا لا إشكال في دلالة هذه الرواية على الإطلاق، وإنما الكلام في سندها. سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول المبتدئ عندما ينظر إلى سلسلة السند يحكم بأن الرواية صحيحة، أن كل الأسماء المذكورة من الثقات بل من الأجلاء. ولكن الخبير يعرف أن في السند سقطا فتكون الرواية ماذا؟ مرسلة. أين هو السقط؟ يقول أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري طبقته لا تساعد في أن يروي عن النضر بن سويد، فإن الأشعري من أصحاب الرضا عليه السلام، والنضر بن سويد من أصحاب الصادق عليه السلام، بل لا يوجد له ولا أي رواية في الكتب الأربعة عن النضر بن سويد، لا بلا واسطة ولا مع الواسطة، إلا رواية واحدة رواها بلا واسطة. هذا كاشف مع كثرة رواية أحمد بن محمد بن عيسى. يعني أنت تتكلم عن عشرات الروايات لأحمد بن محمد بن عيسى، فطبقته لا تساعد على أن يكون ممن يروي بالمباشرة عن النضر بن سويد. فإذا في واسطة بينه وبين النضر بن سويد، وبما أننا لا نعرفها فتكون الرواية مرسلة. هذا ما أفاده السيد الخوئي في المقام، يعني في الجزء 32 صفحة 167. لكنه عاد وعدل عنه في الجزء نفسه في صفحة 211 في مسألة أخرى، في المسألة 13 الباحثة عن ثبوت المهر في وطئ الشبهة. هناك قال: وهذه الرواية وإن كان يمكن المناقشة في سندها، لأن أحمد بن محمد بن عيسى طبقته لا تساعد، لكن وجدنا له رواية في الكافي يرويها عن نضر بن سويد، فلأجل هذه الرواية نزيل هذا الاستبعاد فتكون الرواية ماذا؟ صحيح. يعني هنا أثبت أنها ضعيفة في صفحة 167، في صفحة 211 أثبت أنها صحيح. ليتراجع عن ذلك في صفحة أتصور 230 ويرجع في مسألة أخرى يقول هذه الرواية ضعيفة للإرسال. في كتاب واحد هذا التنوع عند السيد الخوئي رحمة الله عليه. طبعا هذا منشأه في عدم، لأن الكتاب ليس مكتوب بقلمه. يعني الآن أنت مثلا والله تحتاج إلى رواية في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة تبحث مستقلا ترى هذه الرواية ما يهتدي إليه نظرك أنها ضعيفة فتقول عنها ضعيفة. عين هذه الرواية بعد فترة مثلا في كتاب الطهارة أو في آخر كتاب الطهارة أو في كتاب آخر، وتنسى ما ذكرته في ذلك البحث، والآن تبحث كأنك تبحث من جديد فيصل نظرك إلى هذا الرأي. ولذا ينقل عن بعض العلماء أنه في درسه الخارج كان يوكل أحد الطلاب أن يكتب بشكل يومي ويأتيه بالكتابة حتى يعرف ماذا قال. فعلا أحيانا الإنسان ينسى أنه سابقا تبنى هذا الرأي. فهذا ما فعله السيد، ولما قطع النظر يعني لسنا بصدد الإشكال عليه وإنما إثارة هذا المطلب. هل يمكن أن نعتمد على هذه الرواية سندا أم لا؟ إذا رجعنا إلى الكافي وجدت روايتين يرويهما أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد بالمباشرة، لا فقط رواية واحدة كما ذكر السيد الخوئي. الرواية الأولى في الجزء الثالث باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر الحديث الثالث. الرواية الثانية في الجزء السابع باب الرجل يدعى إلى الشهادة الحديث الخامس، كلاهما عن النضر بن سويد من دون واسطة. لكن في الطبعة الجديدة من الكافي وهي تحقيق مؤسسة دار الحديث لا وجود لهذين السندين، وإنما كلها عن محمد بن عيسى لا عن أحمد بن محمد بن عيسى. هذا ما رأيته بتتبع سريع، يعني ربما إذا الإخوة تتبعوا يجدوا شيء آخر فالأمر سهل في ذلك. العلامة المجلسي رحمة الله عليه يتردد في كتاب النوادر في أنه هل هو لأحمد بن محمد بن عيسى أم أنه للحسين بن سعيد الأهوازي؟ إذا كان للحسين بن سعيد الأهوازي فطبقته تساعد في أن يروي عن النضر بن سويد، وله روايات عنه، فتنحل المشكلة. لكن الكلام في إثبات أن كتاب النوادر هو للحسين بن سعيد الأهوازي، المعروف أنه لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، هذا هو المعروف. ومن خلال كلام العلامة المجلسي من تأخر عنه اختلفوا في كتاب النوادر، هناك مجموعة من النظريات. جماعة يقولون بأن كتاب النوادر هو جزء من كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي، وهذا ما أدري، ما عرفت من قال هذه الدعوة التي لا يوجد عليها شاهد. كتاب النوادر رواياته فقهية، كتاب الزهد رواياته أخلاقية، كيف صار كتاب النوادر جزء من كتاب الزهد؟ هناك نظرية ثانية أنه منتخب من مجموعة كتب الحسين بن سعيد الأهوازي. حسين بن سعيد الأهوازي له مجموعة كتب، كتاب النوادر منتخب منها، فعلى هذا الأساس يكون للحسين بن سعيد الأهوازي. نظرية ثالثة أنه لا، كتاب مستقل للحسين بن سعيد الأهوازي بخط أحمد بن محمد بن عيسى. النظرية الرابعة وهي المشهورة والتي يبني عليها السيد الخوئي أن هذا النوادر مستقلا لأحمد بن محمد بن عيسى. لو بنينا على هذه النظرية الأمر مشكل، ورواية واحدة أو روايتان في الكافي لا تجعل المشكلة تندفع، خصوصا مع ما عرفت من حال الروايتين أنه فيهما اختلاف نسخ، النسخة المحققة الآن ما موجود فيها الرواية مباشرة عن النضر ابن السويد. ولو فرضنا قبل الإشكال يسري إلى الكافي، إذا لم تقبل هذه الرواية فلا نقبل رواية واحدة في الكافي. فلو مشينا على مبنى السيد الخوئي كان لازم علينا أن نقول بضعف هذه الرواية سندا، ولكن الصحيح عندي أن هذه الرواية صحيحة ولا يوجد إشكال في سندها. في كتاب النوادر يوجد بحسب تتبع بسيط 35 رواية عن النضر ابن سويد. وعندي شواهد كثيرة على أن أحمد بن محمد بن عيسى قد روى في كتاب النوادر عن مشايخ الحسين بن سعيد، حتى الذين لم يعاصرهم. هناك مجموعة من مشايخ للحسين بن سعيد هم أيضا مشايخ لأحمد بن محمد بن عيسى، لكن أيضا روى عن مشايخ الحسين بن سعيد الذين لا يمكن أن يعاصره. مما يؤكد ما احتمله العلامة المجلسي، ويوجد على ذلك عدة شواهد أكتفي بذكر بعضها. طبعا المسألة تحتاج إلى تحقيق أوسع، يعني هذا يصلح أن يكتب فيه رسالة تخرج في الواقع، كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. الشاهد الأول أن أول رواية في النوادر يرويها عن الحسين بن سعيد، أول رواية بالنوادر يرويها عن الحسين بن سعيد، بعد ذلك لا يذكر الحسين بن سعيد. واضح الفكرة؟ هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني مقارنة بعض الروايات في النوادر وفي الكافي، يعني بحسب ما سمح لي الوقت، وإلا ربما إذا قارنتم أكثر تجدوا شواهد أكثر. ففي النوادر الرواية العاشرة يرويها عن النضر بن سويد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده. الرواية إذن عمن رواها؟ أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد. عين هذه الرواية في الكافي، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد من؟ أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده. واضح صار وجه الاستشهاد أن هذه الرواية في النوادر رواها أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد، بينما في الكافي رواها عن أحمد بن محمد بن عيسى بتوسط الحسين بن سعيد. هذا شاهد على أن أحمد بن محمد بن عيسى ينقل عن مشايخ الحسين بن سعيد من دون أن يذكر الحسين بن سعيد، وربما اعتمادا على أنه ذكره في أول رواية. وكذلك الحال في أول، والآن يكفي هذا المقدار بعد، ممكن تتتبع غير في غير النظر، يعني أنا فقط فتشت عن النظر بن سويد، ربما أن نتتبع أصحاب مشايخ الحسين بن سعيد الآخرين، وبهذا التتبع يصل الإنسان إلى نتيجة شبه حتمية بأن الاحتمال الذي ذكره العلامة المجلسي احتمال له وجه قوي. وعلى هذا الأساس فهذه الرواية من ناحية السند ومن ناحية الدلالة لا يوجد فيها مشكلة. هذا رواية واحدة في الطائفة الأولى التي تدل على حكم الوضع مطلقا. بقية البحث إن شاء الله تأتي. يعني العلامة المجلسي وما حسم المسألة، قال الأمر سهل، الآن أثبتنا للحسين بن سعيد أو لأحمد بن محمد بن عيسى ما دام كلاهما من الأجلاء. طبعا هذا غلط، لا، في أثر على ذلك. إذا لأحمد بن محمد بن عيسى كثير من الروايات تصبح مرسلة، إذا للحسين بن سعيد هذه الروايات لا تكون مرسلة.